راياته والقائم ترفن راياته هلا بيك ظلت ايام والمهدي والمهدي يصفح هلا بيك ظلت ايام ظلت ايام والقائم ترفل ظلت ايام ظلت ايام والمهدي يصفح ايه منتظر الانسانيه تبدا الثوره الجديده اي منتظر الانسانيه تبدا الثوره وين بديار الشام بديار الشام بدياري ظلت ايام ظلت ايام والقائم ظلت ايام ظلت ايام والقائم
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. امام زماني مولى نعمتي صلوات تترى عليك بقية الله. إني أسرجت إليك جوادي، إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي، إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي، وادي الأوهام، ورفضت الأصنام وأهل الأصنام. لا تحسبني، لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي. لا تثبت اسمي في أحزاب الأصنام، لا تتركني أصرف عمري في خدمة رايات التيه والجهل والأوهام. بالزهراء عليك إني أسرجت إليك جوادي، فامنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك. بالزهراء عليك، بالزهراء عليك، أكمل نقصي وتجاوز عن خطئي، عن جرمي، عن تقصيري. يا من يعفو عن عاص هفوته، امنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك. يا من يعفو عن عاص هفوته، امنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك. إني أسرجت إليك فؤادي قبل جوادي، أتوجهت إليك بقية الله. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ إلى كل منتظر ومنتظرة، إلى كل عين شاخصة على الدرب. ملف الكتاب والعترة، الجزء الثاني، الكتاب الصامت، الحلقة العاشرة. سلام عليكم جميعا. لا زال الحديث في أجواء تفسير إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه. والرواية الأهم التي مر الحديث عنها في الحلقات الماضية، الرواية التي تتحدث عن فقهاء الشيعة وعن مراجع التقليد بشكل سريع، أقرأ بعضا من فقرات هذه الرواية وأتم الحديث. فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون إلا بعض التأكيد والتركيز على كلمة بعض، بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم، إلى أن تقول الرواية: ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا. نصاب لا يعني أنهم من مجموعة أخرى داخل الوسط الشيعي، الحديث عن فقهاء الشيعة، عن مراجع الشيعة داخل الوسط الشيعي، كما قال الإمام الصادق: النواصب أعداؤكم يا شيعتنا، والمقصرة داخل الوسط الشيعي، والمقصرة أعداؤنا. ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا، يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا أو ينتقصوننا عند نصابنا، ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها، فيتقبله المسلمون المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا، فضلوا وأضلوهم، وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي عليه السلام وأصحابه، فإنهم يسلبونهم الأرواح والأموال، وللمسلوبين عند الله أفضل الأحوال لما لحقهم من أعدائهم. وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون، يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب. لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، يعني الإمام الحجة عليه السلام، لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر، يعني في يد هذا الفقيه، في يد هذا المرجع الشيعي الملبس الكافر. هذا هو كلام الإمام الصادق وليس كلامي، ولكنه يقيد له مؤمنا، يعني فقيها مؤمنا يقف به على الصواب، ثم يوفقه الله تعالى للقبول من فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة ويجمع على من أضله، يعني ذلك الفقيه، لعن الدنيا وعذاب الآخرة. المضامين واضحة. أنا هنا لا أريد أن أنصب نفسي لأحكم على الآخرين، هذا الكلام كلام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، لا أريد لا في هذا البرنامج ولا خارج هذا البرنامج أن أقول بأن سين من الفقهاء أو أن سين من المراجع هو المقصود بهذه الرواية، والله لا أقصد ذلك، لا أريد، إنما أقول بأن هذه الرواية تحدثت بشكل واضح بغض النظر عن الأشخاص، ولنفترض أن الأشخاص الذين أدخلوا الفكر الناصبي في الوسط الشيعي في المؤسسة الدينية الشيعية في الحوزة الشيعية في العقائد الشيعية، لنفترض أن هؤلاء الأشخاص جاءوا ورحلوا إلى المريخ، لا شأن لنا بالأشخاص، لنفترض أنهم جاءوا واختفوا، أو أن أشباحا جاءت فأدخلت هذا الفكر الناصبي وأن علماءنا تأثروا بذلك وأن علماءنا الذين تأثروا تأثرا واضحا ما كانوا ملتفتين، نيتهم حسنة في خدمة أهل البيت ونيتهم حسنة في إيصال فكر أهل البيت إلى الشيعة، ولكنهم غفلوا وجهلوا وربما عرفوا شيئا وغابت عنهم أشياء. لذا ليس مهما عندي الحديث عن الأشخاص، لأنني ليس لي من مشكلة مع شخص معين، لا مع الذين ماتوا ولا مع الأحياء، ما عندي مشكلة شخصية، ولا أريد أن أترجم حالة نفسية قد يتصور البعض أني أحملها، أترجم هذه الحالة فأصب هذه الحالة النفسية على شخص بعيني، كل هذا أنا بعيد عنه. لكن ماذا تقولون مع هذه الرواية؟ هذه الرواية ربما أكثر العلماء يصفونها بالضعف، لكن بالنسبة لي أنا أعتقد بصحتها، فحين أعتقد بصحة هذه الرواية فماذا أصنع مع هذه الرواية؟ الذين يرفضون الرواية لا شأن لي بهم، لكنني حين أقبل هذه الرواية وأعتقد أن الذين تابعوا هذا البرنامج أعتقد بأنهم وصلت إلى أذهانهم الفكرة أن هذه الرواية رواية صحيحة، المنطق الذوق الفطرة كل ذلك يقول بأن هذه الرواية رواية صحيحة، لا أريد الخوض في ذلك، بالنسبة لي على الأقل الرواية عندي صحيحة، وهذا الكلام كلام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، نقله إلينا إمامنا العسكري. كيف سيكون موقفي مع هذه الرواية؟ رواية تتحدث أن الأكثرية من فقهاء الشيعة من مراجع الشيعة الأكثرية غير مرضية عند الإمام الحجة، والرواية تتحدث أن هؤلاء أضر من شمر ومن شبث ابن ربعي ومن حرملة، أضر من جيش يزيد، والرواية تقول بأن الذين يتبعونهم سيضلون ولن يصلوا إلى الحق، لن يصلوا إلى الصواب إلى الهدى إلا تلك المجموعة القليلة، من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، لا يدعه في يد ذلك الفقيه المرجع الملبس الكافر، وإنما يقيد له فقيها مؤمنا يقف به على الصواب. هذه القلة تنجو، لكن الأكثرية التي تتبع الأكثرية لا تنجو. الرواية هكذا تقول. ما هو موقفنا؟ وخصوصا أن الرواية أمرت بوجوب النظر، بوجوب الفحص، ومر هذا الكلام في الحلقة الماضية، أي في الحلقة التاسعة. رجائي من الذين يتابعون أحاديث هذه أن لا يسمعوا حلقة لوحدها، أن يتابعوا الحديث من أوله إلى آخره، من أول حلقة أن يتابعوا، لا أن يأتوا من وسط البرنامج فلا تكون الصورة واضحة وتتولد عندهم شبهات في فهم المعنى، في فهم المطلوب. المفروض أن يتابع البرنامج من أوله إلى آخره حتى تتضح الصورة، وإلا الدخول إلى وسط البرنامج من دون المتابعة من بدايته سوف لن تكون الصورة واضحة، لأنني لا أستطيع أن أوضح هذه الصورة بكاملها في كل حلقة. البرنامج طويل والحلقات طويلة في وقتها أيضا، والمطالب في غاية الأهمية والتفاصيل متشعبة. إذن ما هو موقفي بين يدي هذه الرواية؟ كما قلت قبل قليل، لا أريد أن أدخل في تشخيص الأشخاص سواء كانوا من الموتى أو من الأحياء، لكن قطعا هناك أشخاص الرواية تتحدث بأنهم أسوأ من شمر ومن حرملة، وهؤلاء الأشخاص موصوفون في الواقع الاجتماعي مراجع تقليد. أنا أريد أن أغض النظر عن هذه القضية، ولكن هناك حقيقة، حقيقة تحدثت عنها الرواية، أن هؤلاء وصفهم الأئمة، وصفهم الإمام الصادق والإمام العسكري بهذا الوصف، بأنهم أضر على الشيعة من شمر ومن حرملة. لماذا؟ لأنهم مشبعون بالفكر الناصبي. إذن مشكلتنا هنا، لندع الأشخاص، لا شأن لنا بالأشخاص، مشكلتنا في الفكر الناصبي. سوف نترك الحكم على الأشخاص ونحسن الظن بعلمائنا ومراجعنا ونقول بأنهم قلدوا الذين قبلهم من العلماء وما التفتوا، ولاحظتم في قضية تضعيف هذه الرواية وتضعيف وإنكار تفسير الإمام العسكري كيف أخذ أحدهم عن الآخر دون التحقيق في صحة ما ذكره ابن الغضائري الذي ليس له كتاب. ولكن حتى على فرض وجود هذا الكتاب، هم ما دققوا في الألفاظ التي قالها ابن الغضائري ونقلها العلامة نقلا كوبي، والبقية أخذوها من العلامة وصار كلام العلامة قانونا وقاعدة برأسه، مع أنه نقش الكلام نقشا من دون تحقيق ومراجعة إلى أصل الكتاب، إلى أصل تفسير الإمام العسكري. لو كان قد راجع لتبين الخطأ الواضح في الأسماء وفي السند الذي ذكره ابن الغضائري، على افتراض أن الكتاب الذي عثر عليه ابن طاووس هو كتاب ابن الغضائري، على افتراض أيضا أن ابن الغضائري عنده كتاب وهو ذلك الكتاب الذي وصل إلى السيد ابن طاووس. افتراض فوق افتراض، وخيال فوق خيال، وأوهام فوق أوهام. هذا هو وادي الأوهام الذي أشرت إليه في استهلالي كل حلقة من حلقات هذا البرنامج. أوهام على أوهام، وأوهام في أوهام، وأوهام حولها أوهام. على أي حال، لا أريد أن أتشعب. إذن النتيجة ما هي؟ هناك فكر الناصبي في الوسط الشيعي. في هذه الحلقة وفي الحلقة الآتية أحاول أن أنقل لكم صورة تتلمسون من خلالها المنافذ أو الأبواب أو العلماء الذين كانوا سببا في تضعيف فكر أهل البيت وإدخال الفكر الناصبي. أنا لا أسيء الظن بهم وليس مهما عندي من يكونون، لكن الحديث في محاولة إصلاح مجرد نظري، الكلام نظري، وإلا من ذا الذي سيقبل هذا الكلام الذي أطرحه؟ هذا كلام كله نظري، لأنني أنا الآن حين أتحدث وأنا أغرد خارج السرب، أتحدث وأنا أسير بعكس التيار. لا أتوقع أن يقبل هذا الكلام، ولكن لا بد أن يقال، لأن الطامة كبيرة جدا، لأن الأزمة شديدة جدا. لا بد أن يقال، لا بد أن يأتي شخص يقول هذا الكلام، أنا أو غيري. تهيأت لي الأسباب أن أقول هذا الكلام، لا بد أن أقوله. لذا لا شأن لي بالأشخاص، أنا هنا أبحث عن آثار هذا الفكر الناصبي. لا شأن لي بهذا المرجع أن يكون موصوفا بأنه أسوأ من شمر أم لم يكن، لا علاقة لي بهذا الموضوع، ولا أريد أن أصف أحدا بذلك، ولكن أريد أن أحدث ضعفاء الشيعة، هؤلاء الذين سيضلون بسبب هذا التفكير الناصبي. هنا لا أريد أن أتهم أحدا بالنصب، ولكنني سأبحث في حوزاتنا العلمية، سأبحث في كتب مراجعنا عن آثار، وأترك الحكم إليكم، هل هذه الآثار تشير إلى حركة فكرية ناصبية في الواقع الشيعي أو لا، أو على الأقل ممهدة وبوابة لهذا الفكر. في هذه الحلقة سأسلط الضوء على الحوزة القمية، وفي الحلقة القادمة أسلط الضوء على الحوزة النجفية. من أبرز الرموز العلمية التي تركت أثرا واضحا في بنية الحوزة القمية السيد حسين البروجردي رضوان الله تعالى عليه. في هذه الحلقة أقف عند السيد حسين البروجردي. هناك كتاب اسمه حياة الإمام البروجردي، هذه نسخة مصورة من هذا الكتاب بين يدي، حياة الإمام البروجردي وآثاره العلمية واتجاهه في الفقه والحديث والرجال. مؤلف هذا الكتاب هو الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية في الجمهورية الإسلامية، الشيخ محمد واعظ زادة الخراساني، شخصية معروفة من تلامذة السيد البروجردي ومن المشايخ الذين لهم علاقة خاصة بالسيد البروجردي، ومن المجموعة التي كان يعتمد عليها السيد البروجردي في إنجاز مشاريعه العلمية وإدارة شؤونه. وهذه القضايا معروفة والشيخ محمد واعظ زادة الخراساني حي يرزق موجود، وهذا الكتاب كتابه. أقرأ بعضا مما جاء في هذا الكتاب، وفي الأثناء تكون هناك توضيحات وتعليقات. في صفحة 91 من هذا الكتاب لأبين هوية هذا الكتاب، يعني أين طبع، الطبعة الأولى 1421 هجري قمري، الناشر المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، إلى بقية التفاصيل الأخرى، لكن هذه هي الهوية العامة، طهران الجمهورية الإسلامية. في صفحة 91 تحت عنوان أهمية التعرف على فتاوى أهل السنة، ماذا يقول الشيخ واعظ زادة خراساني عن السيد البروجردي؟ كان الأستاذ، يعني السيد البروجردي رحمة الله عليه، كان الأستاذ يعتقد أنه يمكن فهم روايات الأئمة عليهم السلام وأقوالهم بشكل أفضل من خلال مراجعة الروايات والفتاوى الشائعة لأهل السنة في عصر أئمة أهل البيت عليهم السلام. انتبهون للكلام؟ كان الأستاذ يعتقد أنه يمكن فهم روايات الأئمة عليهم السلام وأقوالهم بشكل أفضل، وكأن روايات الأئمة غير قادرة على أن تفصح بنفسها عن نفسها. كان الأستاذ يعتقد أنه يمكن فهم روايات الأئمة عليهم السلام وأقوالهم بشكل أفضل من خلال مراجعة الروايات والفتاوى الشائعة لأهل السنة في عصر أئمة أهل البيت عليهم السلام. وكان يقول أحيانا، ماذا يقول؟ انتبهوا إلى هذه المقولة الخطيرة، وكان يقول أحيانا فقه الشيعة على هامش فقه أهل السنة، يعني المتن هو الفقه السني والحاشية فقه أهل البيت. إذا نرجع إلى أحاديث الأئمة في الكافي الشريف وغيره، أن المخالفين من البداية النواصب خالفوا عليا في كل شيء، ولذلك قال الأئمة بأن الصواب في خلافهم. وهذه القضية ليس كما يصورها السيد البروجردي بأن مخالفة علي كانت في العصر الأموي، كانت منذ أول يوم بعد رحيل رسول الله، بل وقبل أن يدفن رسول الله بدأ الخلاف والمخالفة منذ ذلك الوقت، فخالفوا عليا في كل صغيرة وكبيرة، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسجن لم يدفن بعد. هذا المنهج تبناه كثيرون في الحوزة القمية، وسآتي على أمثلة. وكان يقول أحيانا، قطعا سيرقع المرقعون فليرقعوا، لا شأن لي بالترقيعات. وكان يقول أحيانا فقه الشيعة على، كان يقول أحيانا، يعني ليس فقه الشيعة أحيانا، لا، قولته هي هذه، هو أحيانا يقول قولته فقه الشيعة
على هامش فقه أهل السنة، لأن الفتاوى المستعملة آنذاك يعني في زمان الأئمة هي فتاواهم، فتاوى السنة. وكان أصحاب الأئمة يسألون أئمتهم بناء على تلك الفتاوى، يعني أن الأصحاب ينتظرون فتاوى السنة حتى يسألوا، والأئمة ينتظرون متى الجماعة يفتون حتى يتحدثوا. هكذا هو الدين، وهكذا هي وظيفة الإمام المعصوم صلوات الله عليه. وكان أصحاب الأئمة يسألون أئمتهم بناء على تلك الفتاوى، وكان الأئمة يجيبون في ضوئها أيضا، إلى أن يقول: وكان الأستاذ يرى أن الرجوع إلى فتاوى أهل السنة من مقدمات الفقه، وكان يقول: إن قدماءنا كانوا يحفظون مسائل الخلاف من هذا المنطلق، قام لأول مرة بطبع كتاب الخلاف للشيخ الطوسي مع حواش مختصرة، كتاب الخلاف في الفقه المقارن. سؤال يأتي هنا: إذا كان الحق مع علي وآل علي، فلماذا يقارن بين حقه وبين باطل أعدائه؟ لماذا؟ إذا كان الحق مع علي يدور، هذا الإشكال إشكال يرد على الشيخ الطوسي. هناك كلام لفقيه أيضا من فقهاء قم من المعاصرين، من المراجع المعاصرين، الشيخ جعفر سبحاني، في كتابه الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء، وهو يتحدث عن الشيخ الطوسي وعن كتاب الخلاف. أذهب إلى الموطن الذي أريد الإشارة إليه، فيقول بأنه ألف كتاب الخلاف على طريقة السنة، على طريقة المخالفين، إلى أن يقول: ولذلك في صفحة 13: ولذلك راعى النظم المألوف في كتبهم، وأثبت بفضل اطلاعه، هنا يشيد بالكتاب ويشيد بطريقة الشيخ الطوسي، وأثبت بفضل اطلاعه أنه ما من مسألة فقهية إلا وللشيعة فيها موافق من الصحابة والتابعين أو سائر الفقهاء إلا الشاذ النادر. وهذا الكلام خلاف ما جاء في حديث أهل البيت، خلاف صريح واضح. يعني هذا الكلام الذي قاله الشيخ السبحاني تأييدا للشيخ الطوسي، وهو أن الشاذ النادر عند شيعة أهل البيت يخالف المخالفين، وإلا ما من مسألة عند الشيعة إلا ولها موافق. مسألة عند الشيعة مأخوذة من حديث أهل البيت أم مأخوذة من أقوال الفقهاء الذين تأثروا بمنهج المخالفين؟ ما إن بدأت الغيبة الكبرى وخرج على الشيعة ابن الجنيد وابن عقيل، وهما قد أخذا من المخالفين خصوصا ابن الجنيد الشيء الكثير، وبالذات المنهج. المنهج أهم من أن يأخذ فتوى هنا وفتوى هناك. ابن الجنيد أخذ المنهج، وهكذا بدأ المنهج يتسع شيئا فشيئا إلى زمان الشيخ الطوسي. والشيخ الطوسي حتى عده الشافعية في كتبهم أنه من الشوافع، لكنه صار رئيسا للإمامية. قد يقول قائل بأن هؤلاء يكذبون، أبدا لا يكذبون. الشيخ الطوسي ما كان شافعيا، لكنه لكثرة علاقته بالشوافع ولكثرة دراسته وتأثره بفكر الشافعي، تصور الشافعية بأنه كان شافعيا، وهذه القضية من بداية أيامه الأولى. ابحثوا عن أساتذته ومشايخه قبل أن يأتي إلى بغداد، أكثر أساتذته من الشافعية والأحناف، ابحثوا عن أساتذته، ابحثوا عن أسمائهم. فهل هم من الشيعة حينما كان في خراسان في طوس؟ ويستمر واعظ زاد خراساني ينقل عن السيد البروجردي، يقول: وكانت هذه السنة الحسنة متداولة بين فقهائنا في الماضي حتى عصر الشهيد الثاني، وما تلاه من عصور بيد أنها أهملت إلى آخر الكلام. أي سنة حسنة؟ السنة الحسنة هو هذا المضمون الذي تحدث عنه السيد البروجردي، أن ننظر إلى الفقه الشيعي أنه حاشية وهامش على الفقه السني، ونرجع إلى نفس الطريقة التي عمل بها الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف أو في كتاب المبسوط، بحيث حاول أن يجد المشابهة بين كل صغيرة وكبيرة من فقه أهل البيت مع المخالفين، مع أن منهج أهل البيت مختلف جدا. هذا في صفحة 91. في صفحة 96: وكان يتفق مع مؤسسي دار التقريب. ومؤسسو دار التقريب من أبرزهم الإخوان المسلمون، وكان مرشدهم الأكبر حسن البنا هو أحد مؤسسي هذه الدار وأحد نشطائها وأحد أعضائها المهمين. وكانت هذه الدار في القاهرة ينفق عليها السيد البروجردي ويغدق عليها الأموال بشكل وفير وكثير جدا. لم ينفق على دار التقريب أحد من السنة فلسا واحدا، الذي أنفق هو السيد البروجردي. وكان يتفق مع مؤسسي دار التقريب. هذه المعلومات ثبتوها في أذهانكم، قضية أن الفقه الشيعي هو هامش على الفقه السني. القضية الثانية: وكان يتفق مع مؤسسي دار التقريب وأعضائها أن الفقه هو السبب الرئيس للاختلاف القائم بين المذاهب. يعني نحن ليس عندنا اختلاف بخصوص أهل البيت، اختلاف فقهي. وكان يتفق مع مؤسسي دار التقريب وأعضائها السيد البروجردي أن الفقه هو السبب الرئيس للاختلاف القائم بين المذاهب، بيد أنه في الوقت نفسه يمكن أن يكون من عوامل التقريب. يعني هذا الاختلاف الحاصل بيننا وبينهم إنما هو في الفقه، ومع ذلك هذا الاختلاف يمكن أن يكون سببا للتقريب. وكان يعتقد أن لأهل السنة فقها متخذا من الكتاب والسنة وهو ثابت عندهم، ونحن أيضا لنا فقهنا المرتكز على أساس الكتاب وروايات أهل البيت، وينبغي الاهتمام بالفقهين بشكل محايد وتطبيق أحدهما بالآخر. ويستمر على هذا المنوال، الكلام كثير ولا أستطيع أن أقرأه، يمكنكم أن تراجعوه. بعد ذلك يتحدث بشكل خطير جدا، فماذا يقول في هذا المجال في قضية الاختلاف بين الشيعة والسنة؟ فإنه لم يلتفت السيد البروجردي إلى قضية الخلافة، قضية الخلافة يعني الإمامة، إلى قضية الخلافة ولم يحفل بها عند الخوض في أصل الإمامة. هكذا كان يفعل أهل البيت، هذه هي طريقة أهل البيت، هكذا روايات أهل البيت. في هذا المجال فإنه لم يلتفت إلى قضية الخلافة ولم يحفل بها عند الخوض في أصل الإمامة، بل كان يرى أن المسلمين في غنى عن التعرض للخلافة هذا اليوم، لأنها قضية قد انتهت، وما شغلنا بشيء قد مضى حتى نتطاحن عليه. وكذلك لا ضرورة أن نعرف من كان الخليفة. أليس هذا الكلام هو نفسه الكلام الذي قرأته في كتب السيد الخوئي؟ وكذلك لا ضرورة أن نعرف من كان الخليفة، يعني هذا الكلام وكلام السيد الخوئي يكادان أن يكونا من جذر واحد، من بوابة واحدة، من سنخ واحد. وكذلك لا ضرورة أن نعرف من كان الخليفة، فالذي نحتاج إليه هذا اليوم بشأن الإمامة هو بعدها العلمي، إذ ينبغي علينا أن نثبت أننا يجب أن نأخذ الأحكام من الأئمة. كلام لا معنى له، ترهات في ترهات، وبقية الكلام على هذا المنوال. في صفحة 114 يهمنا الإشارة في الوقت الحاضر الذي نحن بصدد التقريب بين المذاهب الإسلامية، الذي كان يهتم به الأستاذ يعني السيد البروجردي ويسعى لتحقيقه في العالم الإسلامي، يبين لنا حادثة شاهدا من الشواهد، أن الأستاذ الإمام حضر يوما لجنة الحديث وبيده كتاب من الكتب التي كان السيد البروجردي أشرف على جمعها، وكان هذا الاقتراح اقتراحه، وشكل لجنة من طلابه ومن تلامذته، الكتاب المعروف بجامع أحاديث الشيعة. فكان السيد البروجردي كان يرغب في أن يضيف أحاديث المخالفين إلى أحاديث أهل البيت، كتاب جامع أحاديث الشيعة هو كتاب يجمع الأحاديث الفقهية، أحاديث الفتوى الفقهية، المدارك الفقهية الموجودة في الكتب الأربعة وفي غير الكتب الأربعة. جامع أحاديث الشيعة هو جمع لأحاديث الأحكام الشرعية التي وردت عن الأئمة في الكتب الأربعة، الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار وبقية المصادر الأخرى التي اشتملت على أحاديث فقهية. فالسيد كان في نيته أن يضيف أحاديث المخالفين إلى هذا الكتاب. هو ما موجود عندنا من أحاديث المخالفين ومن فكر المخالفين قليل، حتى السيد يريد أن يضيف، أن يشوه أحاديث أهل البيت بهذه الأحاديث. على أي حال، ربما الكثيرون يرون هذا فعلا حسنا، ولكن هذا إذا عرض على أهل البيت، أهل البيت يرفضونه، أحاديثهم ترفض ذلك. أن الأستاذ الإمام حضر يوما لجنة الحديث وبيده كتاب، لجنة الحديث التي تجمع هذا الكتاب، كتاب جامع أحاديث الشيعة. فبدأ حديثه بأن عدد روايات أهل السنة في باب الأحكام أقل بكثير من روايات أهل البيت عندنا، فأرى إيرادها في ذيل أبواب كتابنا يعني الجامع، إذ في الجمع بينها فوائد، وللنظر فيها جميعا دخل في الاستنباط، وبذلك يعلم مقدار ما عندهم من الحديث في كل باب وما عندنا. ثم جاءهم بكتاب التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول، وفيه 5 من الصحاح 6، البخاري ومسلم وبقية الصحاح عدا سنن ابن ماجه. قال خذوا هذا الكتاب وثبتوا روايات هذه الصحاح 5، البخاري ومسلم والبقية، مع أحاديث الكافي والفقيه إلى آخره. هذا الأمر يرضي الإمام الحجة؟ هذا الأمر يرضي أي شيعي؟ ولكن بعد ذلك تعرض السيد لضغط ورجع إليهم فقال لهم، يعني ليس هو الذي غير رأيه، يقول وعزاد خراساني: وتم العمل في كتاب الطهارة وشيء من غيرها، يعني جمعوا أحاديث البخاري ومسلم وبقية الصحاح مع أحاديث الكافي وبقية الكتب الشيعية. فإذا بالأستاذ الإمام حضر اللجنة قائلا: إني طلبت منكم درجة أحاديث أهل السنة في الكتاب، ثم بدا لي حذفها، وذكر أسبابا لانصرافه عن رأيه، وحاصلها أن الناس عندنا لا يتحملون هذا في وقتنا الحاضر، ليس بقناعته، مراعاة الناس، وليس انتبه إلى خطئه واشتباهه وكيف أنه خالف حديث أهل البيت في ذلك، أن الناس عندنا لا يتحملون هذا في وقتنا الحاضر، وإني أخاف الفتنة، فنكلها، نكل هذه القضية إلى وقت مناسب، يعني النية ثابتة عنده، متى ما يجد وقتا مناسبا يعود إلى ذلك. هو يقول وعزاد خراساني: وفي خلال ذلك أرسلت أنا كتابا إلى الأستاذ، كتابا يعني رسالة يعني بحثا، ذكرت فيه بعض المرجحات لوجود روايات أهل السنة، راجيا أن أصرفه عن هذا إلى رأيه الأول، لكنه لم يؤثر في عزمه، فتم تأليف الكتاب مجردا عن روايات الجمهور. ماذا أعلق على مثل هذه الأمور؟ وهذه الأمور حقيقية وثابتة، وهؤلاء هم أصحاب الشأن الذين يتحدثون. في آخر هذا الكتاب تحت عنوان الإمام البروجردي والتقريب بين المذاهب الإسلامية، وتقريبا هذه عدة صفحات والكلام يطول، أعود إليها. لكن الغريب ما هو؟ الغريب أن السيد البروجردي كل هذا الاهتمام بحديث المخالفين، لكنه منع أن يطبع بحار الأنوار أجزاء المطاعن، حرم ذلك ومنع ذلك منعا شديدا، وبقيت عملية المنع هذه من الخمسينات إلى نهاية الثمانينات، حتى بدأت بعض الجهات بطبع هذه الأجزاء، هذه الأجزاء 6 أجزاء المطاعن من حديث أهل البيت في كتاب بحار الأنوار، حرم السيد أن تطبع ومنع أن تطبع إرضاء للمخالفين. هنا سأمر على هذه الأجزاء وأقرأ لكم عناوين الأبواب، ما هي العناوين، الموضوعات التي ذكرت في هذه الكتب ومنع السيد أن تنشر. هذا هو الجزء 29، أقرأ لكم العناوين، قد تطول الحلقة في هذا اليوم، ولكن الموضوع في غاية الأهمية. الجزء 29، احتجاج أمير المؤمنين على أبي بكر وغيره في أمر البيعة، منازعته أمير المؤمنين والعباس في الميراث، نوادر الاحتجاج على أبي بكر، احتجاج سلمان وأبي بن كعب وغيرهما على القوم، ما كتب أبو بكر إلى جماعة يدعوهم إلى البيعة، وفيه بعض أحوال أبي قحافة، إقرار أبي بكر بفضل أمير المؤمنين وخلافته بعد الغصب، نزول الآيات في أمر فدك وقصصه وجوامع الاحتجاج فيه، وفيه قصة خالد، وعزمه على قتل أمير المؤمنين بأمر المنافقين. فصل نورد فيه خطبة خطبتها سيدة النساء فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، احتجت بها على من غصب فدك منها. فصل في الكلام على ما يستفاد من أخبار الباب والتنبيه على ما ينتفع به طالب الحق والصواب. العلة التي من أجلها ترك أمير المؤمنين فدك لما ولي الناس، علة قعوده عليه السلام عن قتال من تأمر عليه من الأولين أو من الأولين، وقيامه إلى قتال من بغى عليه من الناكثين والقاسطين والمارقين، وعلة إمهال الله من تقدم عليه، وفيه علة قيام من قام من سائر الأئمة وقعود من قعد منهم عليهم السلام. العلة التي من أجلها ترك الناس عليا، شكاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه عمن تقدمه من المتغلبين الغاصبين. هذا هو الجزء 29. الجزء 30، من يريد أن يعرف الحقائق عليه أن يصبر. الجزء 30، باب آخر فيما كتب عليه السلام إلى أصحابه في ذلك تصريحا وتلويحا، نفس الكلام السابق المتقدم في الجزء 29. احتجاج الحسين عليه السلام على عمر وهو على المنبر في ذكر ما كان من حيرة الناس بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وغصب الخلافة وظهور جهل الغاصبين وكفرهم ورجوعهم إلى أمير المؤمنين عليه السلام، باب ما أظهر أبو بكر وعمر من الندامة على غصب الخلافة عند الموت، باب كفر الثلاثة ونفاقهم وفضائح أعمالهم وقبائح آثارهم وفضل التبري منهم ولعنهم، باب آخر في ذكر أهل التابوت في النار، تفصيل مطاعن أبي بكر والاحتجاج بها على المخالفين بإيراد الأخبار من كتبهم، عدم تولية النبي لأبي بكر عملا من الأعمال وعزله عن تبليغ براءة، تخلفه عن جيش أسامة، غصبه لفدك من فاطمة عليه السلام، اعتراف عمر بأن بيعة أبي بكر فلتة، تركه لإقامة الحد والقود على خالد، القود يعني القصاص، الحد والقود على خالد في قضية مالك ابن نويرة، القود القصاص بسبب قتله لمالك، والحد بسبب ارتكابه الزنا لأنه اغتصب زوجة مالك ابن نويرة، تركه لإقامة الحد والقود على خالد، اعترافه بعدم كفاءته لمنصب الخلافة، جهله بكثير من الأحكام، خاتمة في ذكر ولادة أبي بكر ووفاته وبعض أحواله، تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها على المخالفين بإيراد الأخبار من صحاحهم، وذكر بعض أحواله وبعض ما حدث في زمانه، جرأته على النبي صلى الله عليه وآله ورميه بأنه يهجر، تخلفه عن جيش أسامة، إنكاره وفاة الرسول مع بداهتها، تحريمه متعة الحج ومتعة النساء، تعطيله الحد على المغيرة في قضية زنا المغيرة ابن شعبة، منعه المغالاة في صداق النساء وجواب المرأة مشهور له، تجسسه وتسوره الدار، تركه الصلاة لفقد الماء لأنه ما كان يعرف حكم التيمم، أمره برجم الحامل، أمره برجم المجنونة، جهله بأبسط الأمور، جهله باحترام الحجر الأسود، موارد من جهله وهداية الناس له. هذا هو الجزء 30. هذه الموضوعات التي حرم السيد البروجردي أن تطبع. الجزء 31، تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها على المخالفين، أنه أبدع في الدين بدعا كثيرة، أنه كان يعطي من بيت المال ما لا يجوز، تلونه في الأحكام، أنه هم بإحراق بيت فاطمة عليها السلام، قصة الشورى وإبداعه فيها، أنه أوصى بدفنه في بيت النبي صلى الله عليه وآله، نسب عمر وولادته ووفاته وبعض نوادر أحواله وما جرى بينه وبين أمير المؤمنين صلوات الله عليه. باب النادر، باب تفصيل مثالب عثمان وبدعه والاحتجاج بها على المخالفين بما رووه في كتبهم وبعض أحواله، أنه ولى أمور المسلمين من لا يصلح لذلك، إنكار الصحابة عليه بالإجماع، أنه رد الحكم ابن أبي العاص طريد رسول الله، ما صنع بأبي ذر من الإهانة والضرب والاستخفاف والتشهير، ضربه لعبد الله ابن مسعود وكسر بعض أضلاعه، ما صنعه بعمار ابن ياسر، جمعه للناس على قراءة زيد ابن ثابت خاصة وإحراقه للمصاحف، إيثاره لأهل بيته بالأموال العظيمة، تعطيله للحدود الواجبة، أنه حمل حما عن المسلمين، إعطاؤه من بيت المال الصدقة المقاتلة، يعني الذين يقاتلون، إتمامه الصلاة بمنى مع كونه مسافرا، جرأته على الرسول ومضادته له، عدم إذعانه لقضاء الرسول بالحق، زعمه أن في المصحف لحنا، تقديمه الخطبتين في العيدين يعني في قضية صلاة العيد. المطالب هذه معروفة والكثير منها موجود في كتب المخالفين، والشيخ المجلسي نقل عديدا منها من كتب المخالفين، يعني هذه الأحاديث الموجودة في هذا الكتاب منها من حديث أهل البيت ومنها من حديث المخالفين. فلماذا منعه السيد البروجردي وحرمه؟ إحداثه الأذان في يوم الجمعة زائدا على ما سنه الرسول صلى الله عليه وآله، أخذه قهرا لدور الساكنين في جوار المسجد، في جوار المسجد الحرام لتوسعته، وحبس من اعترض عليه، أنه لم يتمكن من الإتيان بالخطبة، جهله بالأحكام، الشورى واحتجاج أمير المؤمنين صلوات الله عليه على القوم في ذلك اليوم، احتجاج أمير المؤمنين صلوات الله عليه على جماعة من المهاجرين والأنصار لما تذاكروا فضلهم في أيام خلافة عثمان وغيره مما احتج به في أيام خلافة خلفاء الجوري وبعدها، ما جرى بين أمير المؤمنين صلوات الله عليه وبين عثمان وولاته وأعوانه وبعض أحواله. كيفية قتل عثمان وما احتج عليه القوم في ذلك ونسبه وتأريخه. تبري أمير المؤمنين عليه السلام عن دم عثمان وعدم إنكاره أيضا. ما ورد في لعن بني أمية وبني العباس وكفرهم. ما ورد في جميع الغاصبين والمرتدين مجملا. هذا في الجزء 31. في الجزء 34 باب بيعة أمير المؤمنين عليه السلام وما جرى بعدها من نكث الناكثين إلى غزوة الجمل. باب احتجاج أم سلمة على عائشة ومنعها من الخروج. باب ورود البصرة ووقعة الجمل وما وقع فيها من الاحتجاج. باب احتجاجه عليه السلام أي الأمير على أهل البصرة وغيرهم بعد انقضاء الحرب وخطبه عليه السلام عند ذلك. باب أحوال عائشة بعد الجمل. باب نهي الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم عائشة عن مقاتلة علي عليه السلام وإخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياها بذلك. باب أمر الله ورسوله بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين وكل من قاتل عليا صلوات الله عليه وفي بيان عقاب الناكثين. باب حكم من حارب عليا أمير المؤمنين صلوات الله عليه. باب احتجاجات الأئمة عليهم السلام وأصحابهم على الذين أنكروا على أمير المؤمنين صلوات الله عليه حروبه. باب خروجه صلوات الله عليه من البصرة وقدومه الكوفة إلى خروجه إلى الشام. باب بغي معاوية وامتناع أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن تأميره وتوجهه إلى الشام للقائه إلى ابتداء غزوات صفين. باب جمل ما وقع بصفين، جمل يعني مجمل مختصر موجز. باب جمل ما وقع بصفين من المحاربات والاحتجاجات إلى التحكيم. إلى التحكيم يعني إلى واقعة التحكيم. هذا الجزء 32. الجزء 33 ماذا جاء في فهرست هذا الجزء؟ باب شهادة عمار رضي الله عنه وظهور بغي الفئة الباغية بعدما كان أبين من الشمس الضاحية وشهادة غيره من أتباع الأئمة الهادية. ما ظهر من إعجازه عليه السلام في بلاد صفين وسائر ما وقع فيها من النوادر. ما جرى بين معاوية وعمر بن العاص في التحامل على علي عليه السلام. كتبه عليه السلام إلى معاوية واحتجاجاته عليه ومراسلاته إليه وإلى أصحابه. باب ما ورد في معاوية وعمر بن العاص وأوليائهما وقد مضى بعضها في باب مثالب بني أمية. باب ما جرى بينه عليه السلام وبين عمرو بن العاص لعنه الله وبعض أحواله. باب النادر، باب نوادر الاحتجاج على معاوية. باب بدو يعني ابتداء قصة التحكيم والحكمين وحكمهما بالجور رأي العين. أخبار النبي صلى الله عليه وآله بقتال الخوارج وكفرهم. قتال الخوارج واحتجاجاته صلوات الله عليه. سائر ما جرى بينه وبين الخوارج سوى وقعة النهروان. إبطال مذهب الخوارج واحتجاجات الأئمة عليهم السلام وأصحابهم عليهم. ما جرى بينه صلوات الله عليه وبين ابن الكواء، مكتوب هنا ابن اللواء المراد ابن الكواء، وأضرابه لعنهم الله وحكم قتال الخوارج بعده عليه السلام. باب ما ظهر من معجزاته بعد رجوعه صلوات الله عليه من قتال الخوارج، باب سيرة أمير المؤمنين عليه السلام في حروبه، باب كتب أمير المؤمنين عليه السلام ووصاياه إلى عماله وأمراء أجناده، أبواب الأمور والفتن الحادثة بعد الرجوع عن قتال الخوارج، باب الفتن الحادثة بمصر، وشهادة محمد ابن أبي بكر ومالك الأشتر رضي الله عنهما وبعض فضائلهما وأحوالهما وعهود أمير المؤمنين عليه السلام إليهما. هذا هو الجزء 33. هذا الجزء 34 وهو السادس من مجموعة هذه الأجزاء التي منع السيد البروجردي من طباعتها. في بداية الثمانينات، وأذكر في سنة 80 أو 81، في سنة 80 على ما أتذكر، حين اشتريت كتاب المطاعن بالطبعة الحجرية من أحد المكتبات في الجزر خان في مدينة قم المقدسة، كان الكتاب بالطبعة الحجرية وكنت لا أستطيع قراءته لأن الطبعة كانت رديئة جدا وقد طبعت على ورق لونه أزرق رديء جدا. كنت أقرأ هذا الكتاب بواسطة العدسة المكبرة، وقد طبع هذا الكتاب بشكل خفي والناس لا تستطيع أن تقرأه لأن الطباعة حجرية، طباعة الحجرية ومن النوع الرديء جدا، وطبع بغلاف رديء ومن دون أن يكتب عنوان الكتاب على الغلاف ولا حتى على الورقة الداخلية، واشتريته بسعر غال جدا، وطلب مني صاحب المكتبة أن أحمله تحت عبائتي، فعملته تحت عبائتي وكأنني أحمل معي مخدرات، أحمل معي الهيروين، أحمل معي مواد ممنوعة. هذه من آثار ومن بركات سيدنا البروجردي رضوان الله تعالى عليه. الجزء 36. سائر ما جرى من الفتن من غارات أصحاب معاوية على أعمال أمير المؤمنين عليه السلام وتثاقل أصحابه عن نصرته وفرار بعضهم إلى معاوية، علة عدم تغيير أمير المؤمنين عليه السلام بعض البدع في زمانه، نوادر ما وقع في أيام خلافته عليه السلام وجوامع خطبه، وهذا الباب جدا مهم، نوادر ما وقع في أيام خلافته عليه السلام وجوامع خطبه ونوادرها، الصحابة الذين كانوا على الحق ولم يفارقوا عليا عليه السلام، وذكر بعض المخالفين والمنافقين، باب النوادر، ذكر ما روي عنه عليه السلام من الأشعار. وهذا هو نهاية الجزء 6 من أجزاء المطاعن 6 التي منع سيدنا البروجردي رضوان الله تعالى عليه طباعتها، وحرم على صاحب المطبعة أن يطبع هذه الأجزاء، ومنع توافرها بين أيدي الشيعة. لذلك الطبعات التي كانت في زمان السيد البروجردي وبعده من بحار الأنوار خالية من هذه الأجزاء، وحتى بعد أن طبعت ما قرأها الناس، لم تقرأ، لأننا انتقلنا إلى عصر جديد أبعد ما يكون عن القراءة. الستينات والسبعينات كان العصر عصر القراءة، والثمانينات نحن الآن في عصر بعيد عن القراءة. نهاية الثمانينات طبعت هذه الأجزاء، ولكن جزءا جزءا، يطبع جزء وبعد فترة طويلة يطبع الجزء الآخر، ما بين الثمانينات والتسعينات، نهاية الثمانينات وبداية التسعينات طبعت هذه الأجزاء 6 على فترات متقطعة. هذا العمل أليس شبيها بنفس العمل العمري من منع كتابة الحديث ومن منع نشر الحديث؟ أليس شبيها بنفس العمل البكري من منع وإحراق أحاديث النبي في بيان الحقائق التي ترتبط بالكتاب والعترة؟ أليس نفس العمل الذي قام به عثمان من إحراق المصاحف التي قد دون عليها الصحابة أحاديث النبي؟ نفس العمل. ما هو الفارق بين منع حديث النبي وحديث أهل البيت وبين هذا الأمر؟ وليس هناك من ضرورة، ولو طبعت هذه الأجزاء المخالفون لا يهتمون بذلك، وحتى لو قرأوا هذه الكتب فهذه القضايا ليست خفية. لماذا هذا الأمر يكون؟ ومن مرجع من أكبر مراجع الطائفة الشيعية، من أكبر مراجع الشيعة، السيد حسين البروجردي رضوان الله تعالى عليه. في الوقت نفسه ماذا قام مقابل ذلك؟ إرضاء للأزهر الشريف، فهو دفع الأموال للمصريين ودفع الأموال لدار التقريب كي يطبع، وعلى حسابه كي يطبع مجمع البيان. صحيح هو هذا تفسير شيعي والمؤلف شيعي، ولكن مضمون التفسير تفسير يوافق المخالفين، لذلك هم طبعوا ومدحوا. على سبيل المثال، من الذين مدحوا وكتبوا في مدحه شيخ شلتوت، ماذا قال؟ مقال طويل. هذا الكتاب في سبيل الوحدة الإسلامية، السيد مرتضى الرضوي، والمقال طويل جدا، يبدأ من صفحة 160 يستمر إلى 177. أقرأ سطورا قليلة، الوقت لا يكفي. ماذا قال شلتوت في مقاله المطول هذا عن مجمع البيان وعن الطبرسي؟ يقول: استطاع أن يجمع إلى غزارة البحث وعمق الدرس كذا كذا. ماذا استطاع أن يجمع الطبرسي في مجمع البيان؟ أنه فسر القرآن بطريقة لا يخدم اللغويين ولا يخدم الفقهاء، ولا استعمل هذا الأسلوب ولا الحكم على القرآن بالمذاهب التي يجب أن تخضع هي لحكم القرآن. يعني أنه ما أذعن لرأي الشيعة في تفسيره للقرآن، لرأي أهل البيت، لكلام أهل البيت، لحديث أهل البيت. ويؤكده أيضا: وأريد أن أقول إن صاحب كتاب مجمع البيان قد استطاع إلى حد بعيد أن يغلب إخلاصه للفكرة العلمية على عاطفته المذهبية. لماذا؟ لأن صاحب مجمع البيان في أحيان كثيرة لا يذكر شيئا عن أهل البيت، يذكر كلام المخالفين فقط، وفي أحيان يقدم كلام المخالفين على كلام أهل البيت. وهذا واضح لمن راجع مجمع البيان، وهو يصرح بذلك. نفس شلتوت قد وجد هذه القضية وأطربته على أننا نجد الإمام الطبرسي صاحب مجمع البيان في بعض المواضع يمر على ما هو من روايات مذهبه ويرجح أو يرتضي سواه، ويترك روايات الأئمة ويرجح عليها روايات المخالفين، وهذا هو الذي أطربهم في هذا الكتاب. إلى أن يقول: ولذلك طربت وأخذتني روعة لصنيع هذا العالم الشيعي الإمامي، إلى آخر كلامه. هذا هو رأي المخالفين في تفسير مجمع البيان. ونأخذ شيئا على سبيل النموذج من كلام الطبرسي في مجمع البيان، وهذا هو الجزء الرابع من طبعة مؤسسة الأعلمي، وفي ذيل الآية 68 من سورة الأنعام: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. بحسب روايات أهل البيت، القرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة، الخطاب للنبي، ولكن بهذه الصيغة كما قال باقر العترة، القرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة. وإما ينسينك، هذا الخطاب ليس لرسول الله، موجه اللفظ لرسول الله والمعنى موجه للأمة، فإن النبي لا ينسى. لكن ماذا يقول مفسرنا الجليل الطبرسي؟ قال الجبائي: وفي هذه الآية دلالة على بطلان قول الإمامية في جواز التقية على الأنبياء والأئمة، وأن النسيان لا يجوز على الأنبياء. يعني الجبائي يقول بأن الإمامية يقولون بأن النسيان لا يجوز على الأنبياء، بينما هذه الآية تبطل قولهم. فماذا يقول الشيخ الطبرسي ردا على الجبائي؟ الجبائي ماذا قال؟ الإمامية يقولون أن النسيان لا يجوز على الأنبياء، وهذه الآية تقول بأن الأنبياء ينسون، فالخطاب للنبي: وإما ينسينك الشيطان. أصلا ينسى، والشيطان ماذا؟ له سلطة عليه فينسيه. فماذا يقول الطبرسي؟ وهذا القول غير صحيح ولا مستقيم. أي قول؟ قول الجبائي في أن الإمامية تنزه النبي عن النسيان. يقول هذا القول غير صحيح ولا مستقيم. لماذا؟ لأن الإمامية إنما تجوز التقية على الإمام، نحن حديثنا عن النسيان الآن، وأما النسيان والسهو فلم يجوزوها عليهم فيما يؤدونه عن الله تعالى. يعني في دائرة التبليغ الإمامية لا تجوز، لكن خارج ذلك نفس الكلام الذي مر، سيد الخوئي، الميرزا جواد التبريزي، نفس الشيء سيد فضل الله وآخرون كثيرون، نفس الكلام، تلاحظون نفس الشيء. وأما النسيان والسهو فلم يجوزوهما عليهم فيما يؤدونه عن الله تعالى، فأما ما سواه غير قضية التبليغ والوحي فقد جوزوا عليهم أن ينسوه أو يسهو عنه ما لم يؤدي ذلك إلى إخلال بالعقل. وكيف لا يكون ذلك وقد جوزوا عليهم النوم والإغماء وهما من قبيل السهو؟ أين السهو؟ أين النوم؟ أين الإغماء؟ ثم يقول: فهذا ظن منه فاسد. هذا الظن من الجبائي أن يقول بأن الشيعة لا تنزه الأنبياء والأئمة عن السهو فهذا ظن منه فاسد، وإن بعض الظن إثم. هذا هو منهج الطبرسي. وعلى هذا الوزن، هذا الكتاب السيد البروجردي ينفق الأموال ويعطي الأموال لطباعته ويتم لذلك، وذلك الكتاب حديث أهل البيت، بيان الوثائق المهمة لتلك المرحلة، ظلامة أمير المؤمنين، وهل هناك ظلامة كظلامة علي صلوات الله عليه؟ ظلامة أمير المؤمنين موجودة في هذا الكتاب. هذا الكتاب يمنع ويحرم، وهذا الضلال ينشر وتنفق له الأموال. وهنيئا للشيعة في إنفاق أموالها في مثل هذه الكتب. الشيخ الطبرسي هذا الكلام من أين جاء به؟ على طريقة العلماء، أحدهم ينقل عن الآخر. هذا الكلام جاء به من تبيان الشيخ الطوسي، وهذا هو الجزء الرابع من تفسير التبيان لشيخ الطائفة. أيضا نفس الآية، الآية الثامنة والستون من سورة الأنعام، واستدل الجبائي، نفس الكلام نقله، نقل هو تفسير مجمع البيان، نقل عن تفسير التبيان للشيخ الطوسي كوبي. واستدل الجبائي أيضا بالآية على أن الأنبياء يجوز عليهم السهو والنسيان فقط. وماذا أضاف؟ أضاف قضية التقية. نحن الآن لا نريد أن ندخل في كل التفاصيل، لكن هذا الكلام نقله بتمامه. واستدل الجبائي أيضا بالآية على أن الأنبياء يجوز عليهم السهو والنسيان، قال بخلاف ما يقوله الرافضة بزعمهم من أنه لا يجوز عليهم شيء من ذلك. ماذا يقول الشيخ الطوسي؟ وهذا ليس بصحيح أيضا، لأننا نقول إنما لا يجوز عليهم السهو والنسيان فيما يؤدونه عن الله، فأما غير ذلك فإنه يجوز أن ينسوه أو يسهو عنه مما لم يؤد ذلك إلى الإخلال بكمال العقل. الإخلال بكمال العقل يعني ممكن بأقل من ذلك، أن نسيان يخل بعقولهم لكن لا بدرجة الإخلال بكمال العقل. الأنكى من هذا ماذا يقول؟ وكيف لا يجوز عليهم ذلك وهم ينامون ويمرضون ويخشى عليهم والنوم سهو؟ ثم ماذا يقول؟ وينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا وما جرى لهم فيما مضى من الزمان. هكذا تعتقدون في أئمتكم أيها الشيعة؟ تحسن لكم إذا كنتم تعتقدون ذلك. اقرأوا الزيارة الجامعة، الزيارة الجامعة تعد هذا الاعتقاد كفرا، هذا الاعتقاد كفر بالأئمة. كيف يقول وينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا؟ الأئمة هكذا قالوا، قالوا بأن الذي من شيعتهم لا يعرف ما جرى عليهم من ظلم هو شريك في من ظلمهم. نحن إذا نسينا ظلامة أهل البيت نكون شركاء مع الذين ظلموا أهل البيت. كيف يقول هذا الكلام؟ ما هذه الترهات؟ ما هذه السفاهات؟ هذا هو الجزء الرابع، الشيخ الطوسي شيخ الطائفة، صفحة 166. وينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا وما جرى لهم فيما مضى من الزمان، ثم يقول والذي ظنه الجبائي فاسد. الذي ظنه الجبائي، الجبائي نقل العقيدة الشيعية الأصيلة الموجودة في زيارات أهل البيت، في روايات أهل البيت، لكن الشيخ الطوسي يتحدث عن العقيدة التي هو يحملها، عن هذا الذهن المشبع بالفكر الشافعي، عن هذا الذهن المشبع بالفكر المخالف لأهل البيت. وهذا الكلام نفسه انتقل إلى الطبرسي، ونفسه عند السيد الخوئي، ونفسه عند الميرزا جواد التبريزي، ونفسه 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 نفس هذا الكلام. وهذه القضية موجودة في تفاسيرنا، تفاسير الشيعة التي كتبها علماؤنا مأخوذة عن النواصب، والله مأخوذة عن النواصب. هذا الكلام قرأته عليكم فيما سلف وأعيد قراءته، راجعوا دققوه. الفيض الكاشاني هذا ما هو بكلامي، كلام واحد تتبع كتب التفسير. في مقدمة تفسير الصافي ماذا قال وهو يتحدث عن أن المخالفين كتبوا تفاسير هي بعيدة عن الحقيقة، بعيدة عن علم القرآن، ثم يقول وكذلك التي صنفها متأخرو أصحابنا. وهو متى توفي؟ توفي سنة 1091. والقضية إلى يومك هذا صارت أنكى بكثير. الآن التفاسير التي ألفت بعد 1091 كتبها العلماء صارت أنكى من جهة التأثر والكوبي عن كتب المخالفين إلى يومك هذا. وكذلك التفاسير التي صنفها متأخرو أصحابنا فإنها أيضا مستندة إلى رؤساء العامة، وشذ ما نقل فيه حديث عن أهل العصمة. الحديث عن أهل العصمة في تفاسير الشيعة قليل، لماذا؟ لأن كتب التفسير قد وضع عليها كروس، وضعوا عليها خطين متقاطعين، ألغيت أحاديث أهل البيت مثل ما ألغى سيد الخوئي تفسير الإمام العسكري، وبقية التفاسير ألغيت أيضا. وشذ ما نقل فيه حديث عن أهل العصمة، وذلك لأنهم إنما نسجوا كتب التفسير على منوالهم واقتصروا في الأكثر على أقوالهم، إلى أن يقول: وبالجملة لم نرى إلى الآن، إلى سنة 1091 وفاته، يعني إلى القرن الحادي عشر الهجري، وبالجملة لم نرى إلى الآن، وأقول للفيض الكاشاني وإلى الآن أيضا لم نرى، إلى سنة 1435، وبالجملة لم نرى إلى الآن في جملة المفسرين الشيعة مع كثرتهم وكثرة تفاسيرهم من أتى بتصنيف تفسير مهذب صاف كذا كذا يكون منزها عن آراء العوام مستنبطا من أحاديث أهل البيت عليهم السلام. يقول: لم أجد تفسيرا منزها عن آراء العوام. ولذلك سمى تفسيره هذا، قال: وبالحري أن يسمى هذا التفسير بالصافي لصفائه عن كدورات آراء العامة. ولكن التفسير أيضا فيه الكثير من آراء العامة. تقول: لماذا؟ لكثرة ما دخل من الفكر المخالف في الوسط الشيعي، بحيث بات العالم لا يميز بين الرأي المخالف لأهل البيت وبين رأي أهل البيت، واختصر هذا التفسير وكتب الأصفى. أراد أن يصفي أكثر، ولكن لو راجعت تفسير الأصفى لوجدت فيه آراء المخالفين أيضا. ثم أراد أن يصفي الأصفى فكتب التفسير الثالث المصفى، وحتى المصفى فيه آراء المخالفين. طامة كبيرة جدا. قلت: أنا لا شأن لي بالأشخاص، لكن حين أذكر الأسماء لا بد من ذكر أسماء هؤلاء العلماء حتى أرشدكم إلى كتبهم. أنا هنا لا أحكم على أحد، وإنما فقط أشير إلى المواطن والشواهد التي تشير إلى آثار الفكر الناصبي الموجود فيما بيننا، الموجود في الوسط الشيعي. أعود إلى ما كتبه الشيخ وعزاد خراساني عن السيد البروجردي، هذا الكلام في صفحة 183 وما بعدها. يقول: الإمام البروجردي علم من أعلام الفقه وأستاذ كان يحضر درسه جمع كثير من المجتهدين، من جملتهم، من جملة المعاصرين، السيد السيستاني من جملة تلامذة السيد البروجردي، وحضر عند السيد البروجردي، كما أنه من جملة تلامذة السيد الخوي، وهذه معروفة، لكن ربما البعض لا يعرف بأن السيد السيستاني هو من تلامذة السيد البروجردي أيضا، ومن المتأثرين بطريقته ومنهجه في البحث الفقهي والأصولي. الإمام البروجردي علم من أعلام الفقه وأستاذ كان يحضر درسه جمع كثير من المجتهدين. والمهم أنه كان صاحب طريقة خاصة في الاستنباط والاستدلال لها علاقة هامة بالتقريب. من ذلك أنه كان يعتقد بأن الرجوع إلى فتاوى علماء أهل السنة يسهل السبيل لفهم روايات أهل البيت. أكثر من مرة يذكر هذه القضية، لأن هذه القضية كانت واضحة في سيرة السيد البرجردي، لذلك في أي موضوع يتحدث ذكرها في مواطن عديدة في الكتاب. يسهل السبيل الرجوع إلى روايات المخالفين، يسهل السبيل لفهم روايات أهل البيت. وكأن كلام أهل البيت ليس كما يقولون بأن كلامهم نور، يحتاج إلى وسائل أخرى من أعدائهم كي نستطيع من خلال هذه الوسائل نستكشف معاني كلام أهل البيت. يسهل السبيل لفهم روايات أهل البيت عليهم السلام، لأن هذه الروايات صدرت غالبا تعليقا على الفتاوى الرسمية الرائجة آنذاك. وكان يرى أن الرجوع إلى فتاوى علماء السنة على مر التاريخ هو مقدمة الاجتهاد عند الشيعة. ويستمر في كلامه: والظاهرة الثانية في مدرسته الفقهية أنه كان يفصل سيد البروجردي بين الظاهرة الأموية وظاهرة أهل السنة في التأريخ، وهذا أكبر خطأ ارتكبه السيد البروجردي وبقي إلى اليوم. الآن المنهج الفكري في الوسط الشيعي إن كان في قوم أو في النجف دائما يرجع بالمشكلة إلى بني أمية، بينما أهل البيت يرجعون المشكلة إلى السقيفة. حتى قتل الحسين صلوات الله عليه الذي باشره بنو أمية، أهل البيت أرجعوا إلى السقيفة، بل أرجعوا إلى الصحيفة، أن الحسين قتل يوم كتب الكتاب، الرواية في الكافي. وهذه الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أن الحسين قتل يوم كتب الكتاب. ولو تقرأ تفاصيل الرواية فإن ذلك من العلم الذي نزل من الله إلى رسول الله، الرواية هكذا قالت. أن الحسين قتل متى؟ يعني هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، والنبي يستعمل هنا الفعل الماضي، يقول الحسين قتل يوم كتب الكتاب. على أي حال، الكلام عن صادقهم في الكافي الشريف في الجزء الثامن أن الحسين قتل يوم كتب الكتاب، يوم كتبت الصحيفة. هذا هو منهج أهل البيت، وزيارة عاشوراء واضحة، لكن هذا تحريف للحقائق. الآن الكتاب الذين يكتبون اتخذوا من هذا منهجا، والحجة أن مراجعهم يقولون هكذا. والظاهرة الثانية في مدرسته الفقهية أنه كان يفصل بين الظاهرة الأموية وظاهرة أهل السنة في التاريخ. ويستمر في كلامه ويتحدث عن قضية فقهية بخصوص الصلاة، ويجد أن هذه الفتوى صحيحة، يقول: وإن فتوى أهل السنة مستنبطة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن كلامهم صحيح، ولكن الشيعة استنبطوا بعد ذلك من الأئمة. ويبين أن طريقة الاستنباط عند المخالفين طريقة صحيحة، ويتحدث بهذا التفصيل صفحة 184 صفحة 185. ما عندي وقت أقرأ كل شيء. في صفحة 186 يقول: على سبيل المثال، ما رأيت السيد الأستاذ يطرح مسألة الخلافة على الإطلاق في جلساته العامة والخاصة، حتى في الجلسات الخاصة. هذه مشكلة كبيرة إذا كان مراجعنا بهذه الوضعية، مشكلة كبيرة جدا. على سبيل المثال، ما رأيت السيد الأستاذ يطرح مسألة الخلافة على الإطلاق في جلساته العامة والخاصة، في الدرس وفي خارج الدرس، بل سمعته في جلساته الخاصة، في الجلسات الخاصة يقول: مسألة الخلافة لا جدوى فيها اليوم لحال المسلمين، ولا داعي لإثارتها وإثارة النزاع حولها. ما الفائدة للمسلمين اليوم أن نطرح مسألة من هو الخليفة الأول؟ إنما المفيد لحال المسلمين اليوم هو أن نعرف المصادر التي يجب أن نأخذ منها أحكام ديننا. من هنا كان السيد يؤكد على حديث الثقلين. ما هو حديث الثقلين؟ عكس هذا الطرح، هذا يؤكد أن السيد ما كان يفهم حديث الثقلين. حديث الثقلين هو عكس هذا الطرح 100%. في صفحة 188 يقول: وكان السيد الأستاذ يتحدث عن شيوخ الأزهر، ويتحدث عن الشيخ محمد عبدو وغيرهم من علماء أهل السنة بتقدير وإجلال، كما أنه كان يراجع دائما كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الأندلسي باعتباره من أحسن الكتب في الفقه المقارن. في الفقه المقارن ليس كالشيخ الطوسي يقارن بين فقه أهل البيت وبين فقه المخالفين، فقه مقارن فقط في فقه المخالفين، لا علاقة لأهل البيت بذلك. تلاحظون القضية كيف؟ من جهة يسعى إلى طبع كتاب الخلاف وطبع كتاب الخلاف ونشره، ويؤكد على طلابه وعلى العلماء أن يرجعوا إليه وأن يتأسوا به. كتاب الخلاف كتاب الشيخ الطوسي ألفه على طريقة باطلة، قارن بين أهل البيت وبين غيرهم، جعلهم على رأس واحد. كيف يمكن أن يكون ذلك؟ ثم جاء السيد البروجردي إلى قضية كتاب بداية المجتهد في الفقه المقارن. في أي فقه مقارن؟ مقارن بين المذاهب أنفسهم. نعم يمكن أن يرجع إليه في قضية الصواب في خلافهم، يمكن باعتباره من كتبهم المعروفة، باعتباره من أحسن الكتب في الفقه المقارن. وطالما رأيت الكتاب مفتوحا أمامه على منضدته. نحن لا نحتاج أن نرجع إلى كتبهم لمعرفة أن الصواب في خلافهم إلا في حالات، لأن حديث أهل البيت واضح، والقواعد التي وضعها أهل البيت نستطيع على أساسها أن نميز. هذا لا يعني أننا لا نرجع إلى كتبهم لمعرفة آرائهم أبدا، ولكن أقول الحاجة إلى مثل هذا الموضوع ليست كبيرة جدا، حاجة محدودة. وطالما رأيت الكتاب، يعني دائما السيد يرجع إلى الكتاب، مفتوحا أمامه على منضدته، وتعرف طلابه على هذا الكتاب عن طريقه. لذلك مثلا من تلامذته شيخ حسين منتظري، من تلامذة السيد البروجردي، ومن الذين تأثروا كثيرا بطريقة السيد البروجردي. إذا نرجع إلى كتابه دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية، ماذا نجد؟ نجد أن الشيخ المنتظري، هذا الآن الجزء الثالث والرابع على سبيل النموذج، نجد أن الشيخ المنتظري يتعامل مع أحاديث المخالفين كما يتعامل مع أحاديث أهل البيت في الاستدلال، ويستدل بسيرة الخلفاء الأول والثاني وبسيرة الخلفاء الظالمين على أساس ماذا؟ على أساس أن الصحابة لو كانوا يرون بأن الخليفة الأول والثاني يخالف نهج رسول الله لا اعترضوا عليه. أي كلام هذا؟ أي نهج هذا؟ أي حديث هذا؟ وسترون مثل ذلك في حوزة النجف أيضا غدا في يوم غد حين نتتبع الكتب في الحوزة النجفية، ستجدون هذا الأمر واضحا جدا عند العديد من مراجع الحوزة النجفية. هذا الجزء الثالث، شيخ المنتظري من كتابه دراسات في ولاية الفقيه، وهذه هي الطبعة، هذه الطبعة الأولى، مطبعة القدس 1411 هجري قمري، دار الفكر قم. أيضا للأمانة العلمية، إنني تحدثت في الملفات السابقة من أن الشيخ المنتظري كان قد أنكر حق الزهراء في فدك. نعم، هو أنكر حق الزهراء في فدك في كتاب من كتبه عنوانه دروس من نهج البلاغة. دروس من نهج البلاغة في ذلك الكتاب، وهو كتاب باللغة الفارسية، ولكن السعودية ترجمته إلى لغات عديدة في وقته في السنوات الأولى من أيام الثورة الإسلامية، من أيام تأسيس الجمهورية الإسلامية في إيران، ترجموه إلى أهم اللغات الحية بين المسلمين ووزع على الحجاج. وفي وقتها السيد الخميني أصدر أمرا بمنع إعادة طبع هذا الكتاب وأمر بجمعه من السوق. في بداية أبحاثه، في بداية أبحاثه التي بدأ بها الشيخ المنتظري، تراجع بشكل ضعيف، تراجع بشكل ضعيف في بداية أبحاثه التي طبعت بهذا العنوان دراسات في ولاية الفقيه، تراجع عن قوله بأن ليس للزهراء حقا في فدك، لكنه هنا في هذا الجزء، وإن كان هذا الكلام خارج عن الموضوع، لكنني كما قلت دائما بأنني أذكر الشيء الحسن كذلك أذكر الشيء السيء. هنا في هذا الكتاب في الجزء الثالث صفحة 329 تراجع الشيخ المنتظري عن رأيه الأول في كتابه دروس من نهج البلاغة التي أنكر فيها بشكل واضح أن فدك ليست للزهراء، وكان تصرف أبي بكر كان تصرفا صحيحا لأن فدك كانت ملكا للدولة الإسلامية، لكنه بعد ذلك خفف رأيه، لكن هنا عاد إلى الصواب في صفحة 329 يقول: ولأجل ذلك تحت عنوان إعطاء فدك لفاطمة عليها السلام، يقول: ولأجل ذلك أعطى، أي النبي صلى الله عليه وآله، فاطمة فدك التي كانت خالصة له، خالصة للنبي، حيث كانت هي، أي الزهراء، حيث كانت هي قرينة لباب العلم والحكمة، وصدفا، يعني أمير المؤمنين، وصدفا لدرر العترة الطاهرة. وإن كان هذا التعبير ليس مناسبا، فالزهراء هي درة الدرر ليست صدفا، ولكنني لا ألوم الشيخ المنتظري، فهو قد لا يحسن اللسانية الأدبية العربية، وإلا هذا الكلام ليس مناسبا أن يقال عن الزهراء بأنها صدف للدرر. كيف تكون الزهراء صدفا؟ الزهراء هي درة الدرر. وهنا يتضح الفارق في الفهم وفي التعبير بين من يدرك اللسانية الأدبية العربية وبين من لا يدرك ذلك. هذا الأمر الذي أردده دائما وأصر عليه. لأن اللسانية العربية التي هي روح الأدب العربي هي التي تقودنا لمعرفة لحن الحديث. هذه مقدمة. على أي حال، مثلا نجد البحث الموجود في صفحة 326 هو يعتمد أيضا في كلامه، يعتمد على سيرة عمر، يتحدث عن هذا الموضوع ويأتي به، سواء اختلف معه أم لم يختلف. في بعض المواطن يرد وبعض المواطن يقبل، يعمل بسيرتهم. هذا الكلام صفحة 326 في حكم ما لم يوجف عليه بالخيل والركاب، ينقل عن الكافي وعن غيره، ثم يقول: وبهذا الاحتمال أخذ عمر في حديث طويل، وينقل عن السيوطي في الدر المنثور والبخاري ومسلم وإلى آخره. أيضا في صفحة 500 في أنه يجب على إمام المسلمين وعماله أن يرفقوا بأهل الجزية والخراج إلى آخره، فينقل عن نهج البلاغة، وينقل عن الكافي، وينقل عن سنن البيهقي في نفس الموضوع، وهذه الروايات لتأييد ما جاء في نهج البلاغة والكافي، وعن كتاب الأموال لأبي عبيد صحيح مسلم، وعن الوسائل، ثم ينتقل إلى خراج أبي يوسف، رسالة معروفة، رسالة الخراج لأبي يوسف، وبشكل مفصل ينقل آراء المخالفين صفحة 505 506 إلى آخره عن الكامل لابن الأثير وإلى غيره، على أساس أن الخلفاء الظالمين وأن خلفاء الجور يستدل بسيرتهم في بيان الأحكام الشرعية. لماذا؟ لأنهم ما كانوا يستطيعون أن يخالفوا رسول الله جهرا. هم قتلوا بنت رسول الله، هم قتلوا أهل البيت جميعا. هذا هو الجزء الرابع. في صفحة 283 بعد أن يورد الكثير من رواياتهم في قضية العشر والعشارين، وقضية العشر، ضريبة العشر أو العشور والعشارون، كم لعنوا في الروايات وكم تحدث عنهم الأئمة. أنا لا أريد الخوض في تفاصيل هذه القضايا، ولكن على سبيل المثال من يرجع إلى روايات أهل البيت وأحاديث أهل البيت فإنها تحرم العشور، هذه الضريبة التي كان قد فرضها خلفاء الضلال على أموال الناس، والروايات صريحة في أن العشار لن يطأ الجنة. من هو العشار؟ الذي يأخذ هذه الضريبة التي فرضها خلفاء الجور. بعد أن يورد الروايات الكثيرة من كتب المخالفين التي تؤكد شرعية ضريبة العشر، ويورد الروايات عن أهل البيت التي تمنع من هذه الضريبة وتذم العشارين، ويقول بات واضحا في روايات أهل البيت المنع، في روايات المخالفين الجواز، هل تحتاج القضية إلى دليل أكثر من ذلك؟ فيرجع ويعتمد على منهج المخالفين ويقرر جواز ذلك في صفحة 283، فيستفاد من جميع ذلك ومن نظائرها الروايات التي عن أهل البيت، فيستفاد من جميع ذلك ومن نظائرها، من أشباهها يعني، عدم وضوح مشروعية أخذ العشور عندهم يعني عند الأئمة، بل كونه أمرا منكرا. هذا ولكن مع ذلك، ولكن مع ذلك، هذه العبارة التي دائما أقولها لكم، بأنه حينما أعرض حقائق واضحة وصريحة يقولون هذا صحيح، ولكن مع ذلك، نفس العبارة هنا، ولكن مع ذلك، ولكن مع ذلك كله يمكن أن يستدل الجواز. تلاحظون وماذا فهم من حديث أهل البيت؟ فيستفاد من جميع ذلك ومن نظائرها عدم وضوح مشروعية أخذ العشور عندهم عند الأئمة، بل كونه أمرا منكرا. ولكن مع ذلك كله يمكن أن يستدل للجواز. ما هو؟ مضافا إلى أن عمل الخليفة وعماله، يعني الأول والثاني الخلفاء الذين سبقوا الأمير، إلى أن عمل الخليفة وعماله كان بمرأى الصحابة ومسمعهم، ولم يسمع منهم رد عن ذلك ولو كان لبان. أنا سمعته مرة بأذني يستدل بسيرة الخلفاء العباسيين والأمويين ويقول لأنهم ما كانوا، سمعته بأذني في بحثه الخارج، وكان يبث بث مباشر من خلال إذاعة، من خلال الراديو، هناك إذاعة في الجمهورية الإسلامية تنقل أبحاث الخارج، وكان البحث ينقل بشكل مباشر وكنت أستمع إليه، وكان ينقل بشكل واضح عن سيرة الخلفاء الأمويين والعباسيين ويستدل بها على أساس ماذا؟ في قضية الخراج وأمثال ذلك، على أساس أن الخلفاء ما كانوا يستطيعون أن يجاهروا خلاف رسول الله. هو ماذا بقي من دين رسول الله؟ اقرأوا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم في صحاحهم، أنس ابن مالك ماذا كان يقول؟ يقول ما بقي من أيام رسول الله إلا الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. يقول ما بقي شيء أعرفه، وهذا موجود في صحيحهم في صحيح البخاري وفي غيره، ما بقي مما كان على عهد رسول الله إلا الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. أحد الصحابة لما صلى خلف أمير المؤمنين في واقعة الجمل ماذا قال؟ قال لقد ذكرني علي بصلاة محمد صلى الله عليه وآله، لقد ذكرني هذا كما في صحيح البخاري بصلاة رسول الله. ماذا كان يصلون الجماعة؟ لا أدري. على أي حال، فكيف يستدل شيخ المنتظري هذا من هذا وهذه من تلك؟ ولكن مع ذلك كله يمكن أن يستدل للجواز مضافا إلى أن عمل الخليفة وعماله كان بمرأى الصحابة ومسمعهم، ولم يسمع منهم رد، وكأن الصحابة كانوا يردعون من؟ والجيوب ملأة بالأموال. فاطمة كانت تنادي فيهم ما هذه الغميزة في حقي؟ ما هذه السنة عن ظلامتي؟ ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي؟ هل أجابوها؟ من الذي يردع؟ ومن الذي يردع من؟ ولكن حين تغيب هذه الكتب الستة وأمثال هذه الكتب الستة بمضامينها وفكرها عن الساحة الفكرية الشيعية، يأتيك مثل هذا الكلام. مضافا إلى أن عمل الخليفة وعماله كان بمرأى الصحابة ومسمعهم، ولم يسمع منهم رد عن ذلك، وتذكروا هذا الكلام، سيأتينا مثله في النجف، ولو كان لبان، لو كان هناك رد، إذن على هذا الأساس ظلامة فاطمة ليست موجودة، لأنه لم يكن هناك من رد، لم يردع أحد. ولهذا السبب هو قال بأن فدك ليست للزهراء باعتبار أن الصحابة ما ردعوا. هذا هو نفس الجذر، صحيح هو هنا تراجع، ولكن القول الأول تلاحظون نفس الجذور الفكرية. ولو كان لبان ماذا يضيف؟ الآن يضيف أن أمير المؤمنين كان يأخذ العشور، وما موجود عندنا نص على ذلك. يعني ماذا أقول؟ يعني ينقل روايات عن الأئمة واضحة وضوحا قطعيا في حرمة العشور، وهو يستنتج هذه النتيجة. يقول: فيستفاد عدم وضوح مشروعية أخذ العشور عندهم، بل كونه أمرا منكرا. هذا يستفيده من روايات الأئمة، ثم يتجاوز عليه فيقول: ومع ذلك، لكن سيرة الخلفاء كانوا يأخذون العشور، وسيرتهم صحيحة. لو كانت غير صحيحة لردعهم الصحابة، ولو ردعوهم لبان. لا أدري هؤلاء العلماء كيف يفهمون التاريخ؟ هل قرأوا هذه الروايات؟ هل يعرفون ظلامة علي؟ هل يعرفون الذي جرى في السقيفة؟ هل يعرفون الذي جرى بعد رسول الله أو لا؟ أم أن ذلك كذب وضعه الوضاعون؟ ويضيف فوق هذا أن أمير المؤمنين كان يأخذ العشور، ما هو الدليل؟ لا يملك دليلا على ذلك. نقرأ. يضاف إلى سيرة الخلفاء الذين سبقوا أمير المؤمنين أن أمير المؤمنين عليه السلام بعدما تصدى للخلافة لم يرد من ناحيته ردع عن هذا العمل المستمر في البلاد الإسلامية بسعتها، بل كان يقبل الأموال التي كانت تجلب إليه من البلاد. من قال لك بأنه كان يقبل أموال العشور؟ من قال؟ أليس منهج الأئمة حرمة العشور؟ وهذا أنت ثبتته، فمن قال بأن أمير المؤمنين، أنت لا تمتلك دليلا على أن أمير المؤمنين كان يأخذ العشور. أنت ثبتت أن سيرة الخلفاء الظالمين الذين سبقوا أخذوا العشور وجعلتها سيرة صحيحة، ثم افترضت من عندك افتراضا أن أمير المؤمنين قد سار بسيرتهم. لو كان يريد أن يسير بسيرتهم لقبل شرط الشورى العمرية. لماذا رفض شروط الشورى العمرية حين قالوا له؟ أصلا رفض حتى أن يقول بلسانه، كان بإمكانه أن يوافق، وحين يكون خليفة عمليا يرفض، لا يعمل بسيرتهم، من يستطيع أن يجبره على ذلك؟ ولكنه أراد أن يبين بأن سيرة هؤلاء ضلال وكفر، لذلك رفضها حتى على مستوى اللفظ. فكيف يستدل بهذه السيرة ثم يفترض أن أمير المؤمنين قد سار بسيرتهم؟ أي فقه هذا؟ أي علم هذا؟ هو هذا الذي يريدنا السيد البروجردي أن نعمل به؟ هذا واحد من تلامذته، وهذا هو المنهج الذي أراده السيد البروجردي، أن نجعل فقه أهل البيت حاشية، هامش على المتن، وهذا هو الذي يفعله الشيخ المنتظري. الآن الشيخ المنتظري يجعل الروايات الواضحة في حرمة العشور يجعل منها شيء ثانوي، ويرتب أساسا أن سيرة الخلفاء هي الأصل، ولأن الصحابة لم يعترضوا ولو اعترضوا لبان، ثم يفتري على أمير المؤمنين افتراء من دون دليل بأنه كان يأخذ العشور، وهو ينقل روايات الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نقل الروايات، نقرأ روايات الأئمة. يا نوف اقبل وصيتي. أمير المؤمنين يخاطب نوف من أصحابه المعروفين: اقبل وصيتي، لا تكونن نقيبا ولا عريفا ولا عشارا ولا بريدا، يعني عند الظالمين، ولا تكون عشارا على العشاري. هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله. على العشاري كل يوم وليلة لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. العشار هو الذي يأخذ العشر، يأخذ العشور، وهنا يفترض أن أمير المؤمنين يأخذ العشور، وهذا هو حديثه، لأجل أن تكون سيرة الأول والثاني هي في المتن والبقية حواشي، فتكون سيرة أمير المؤمنين حاشية. وهذا نفس الكلام، هذا نفس المنهج، أن فقه أهل البيت حاشية على فقه المخالفين. سيعترض المعترضون ويرقعون، رقعوا براحتكم، أنتم أحرار فيما تفهمون وأنا حر فيما أفهم. ثم يحتج برواية، من أين هذه الرواية؟ الرواية هذه ينقلها عن مصنف أبي بكر ابن أبي شيبة، من صحاح أحاديثهم، من كتبهم، من جوامعهم الحديثية المعروفة، المصنف لابن أبي شيبة، يأتي برواية: أتى المختار، المختار الثقفي، علي بن أبي طالب بمال من المدائن، وعليها عمه سعد ابن مسعود، قال: فوضع المال بين يديه وعليه مقطعة حمراء. هنا مكتوب مقطعة، وموجودة في بعض النسخ قطيفة، يعني قطعة قماش حمراء. قال: فأدخل يده فاستخرج كيسا فيه نحو من 15 مئة، قال: هذا من أجور المومسات، يعني المختار أخرج هذا المبلغ. فقال علي: لا حاجة لنا في أجور المومسات. قال: وأمر بمال المدائن. أصلا هذه الرواية تشير إلى عكس ما استدل بها شيخ المنتظري، تشير إلى أن الإمام الأموال المحرمة لم يكن الأمير يدخلها إلى بيت المال، هو يستدل بذلك، يقول: هذه الأموال من ضمنها العشور. كيف علمت ذلك أن هذه الأموال من ضمنها العشور؟ يقول: فيظهر بذلك إمضاء غير أجورهن، ومن البعيد جدا عدم وجود العشور أيضا. على أي أساس؟ هو حتى هذا الخبر أخذه من كتاب المصنف لابن أبي شيبة، الخبر من المخالفين، والخبر ما فيه حديث عن العشور. يا جماعة، هذا هو الاستدلال؟ هكذا تريدون منا أن نتعامل مع أهل البيت؟ إذا كان هذا هو الذي تريدون فهنيئا لكم، نحن لا نريد هذا. وهذه القضية على طول الكتاب. ولو رجعنا إلى الرسائل العملية، ثقوا، إذا بقيت للعمر بقية، إذا سنحت لي الظروف، سأفتح ملفا عن الرسائل العملية، وسنقارن بين حديث أهل البيت وبين الموجود في الرسائل العملية وبين الموجود عند المخالفين، وسترون الحقائق بأم أعينكم. ومثل هذا في كتبنا الفقهية كثير، كثير جدا. تلاحظون روايات أهل البيت استنتج منها الحرمة وأعرض عنها، أعرض عنها بسيرة أبي بكر وعمر، بسيرة خلفاء الجور. كيف استدل؟ لأن الصحابة لم يعترضوا، ثم قال بأن أمير المؤمنين كان يعمل مثلهم، يسير بسيرتهم ويأخذ العشور، ثم جاء برواية من كتب المخالفين وهي خالية عن ذكر العشور، بل الرواية تدل على أن الإمام كان لا يدخل المال المحرم إلى بيت المال، حين رفض أن يدخل إلى بيت المال المال المأخوذ من المومسات، من أجور المومسات. ربما المومسات دفعنا ضريبة معينة، دفعنا لا أدري شيئا ما، الرواية أساسا نحن لا نقبلها، أساسا هذه الرواية نحن لا نقبلها. هؤلاء الذين يأخذون أجورا من المومسات، هؤلاء تعلموا على شغل المومسات أمهاتهم في الجاهلية، هذه الرواية ليست عن أهل البيت، ولا المختار قام بذلك، ولا أمير المؤمنين، هذه أكاذيب من كتب المخالفين وجاء بها، ومع ذلك فلم يذكر فيها شيء عن العشور. الذي ذكر فيها أن أمير المؤمنين منع أن يدخل هذا المال المأخوذ من المومسات إلى بيت المال، وهذا يدل على أن الأمير يمنع المال المحرم، يعني يمنع العشور، لأن العشور محرم عند أهل البيت. وهو مع ذلك يقول: ومن البعيد جدا عدم وجود العشور، على أي أساس يا شيخ منتظري؟ ويستمر الكلام في صفحة 285، الكلام طويل، يعني أنا لا أستطيع أن أقرأ كل شيء، الكتب مشحونة بمثل هذه الترهات. هذا نموذج، وهناك نماذج كثيرة جدا، وحق الحسين نماذج كثيرة، لكن الموضوع لابد أن يكون مترابطا، وهو برنامج يصور بالكاميرا. ماذا أريد أن أصنع؟ ساعات معينة، حلقات محدودة، والموضوع كبير وواسع جدا. هذا هو منهج السيد البروجردي، وهذه تطبيقات من تلامذته، وهذا هو الكتاب الذي يفضله السيد البروجردي، ويقول شيخ واعز زاد خراساني بأنه دائما حين يدخل إلى مكتبة السيد البروجردي يجد هذا الكتاب مفتوح أمامه، كما أنه كان يراجع دائما كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الأندلسي، باعتباره من أحسن الكتب في الفقه المقارن. وطالما رأيت الكتاب مفتوحا أمامه على منضدته، وتعرف طلابه على هذا الكتاب عن طريقه، هذا هو الكتاب. ونحن أيضا اقتداء بسيرة السيد البروجردي سنفتح هذا الكتاب. هذا الكتاب يذكرني بحادثة ذكرها ابن خلكان في وفيات الأعيان، هذا هو الجزء الخامس، دار صادر بيروت، حققه الدكتور إحسان عباس. صفحة 180 في ترجمة محمود ابن سبكتكين. محمود ابن سبكتكين كان حاكما في خراسان، وكان على المذهب الحنفي، وحدث نقاش وكلام فيما بين الأحناف والشوافع، جدال. كان الشوافع يريدون من ابن سبكتكين أن يصير شافعيا، كان السلطان محمود على مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه، وكان مولعا بعلم الحديث، وكانوا يسمعون الحديث من الشيوخ. قطعا ابن خلكان شافعي، فهو سيذكر ما يرتبط ويؤيد مذهبه. وكان مولعا بعلم الحديث، وكانوا يسمعون الحديث من الشيوخ بين يديه وهو يسمع، وكان يستفسر الأحاديث، إلى أن حدث نقاش بين الأحناف والشافعية، فصار القرار أن يصلوا بين يديه ركعتين على طريقة أبي حنيفة وركعتين على طريقة الشافعي. القفال المروزي، وأيضا مذكور في هذا الكتاب، من علماء الشوافع، فصلى القفال المروزي، وقد تقدم ذكره في هذا الكتاب، بطهارة مسبغة وشرائط معتبرة من الطهارة والسترة واستقبال القبلة، سترة ثياب يعني، وأتى بالأركان والهيئات والسنن والآداب والفرائض على وجه الكمال والتمام، وقال هذه صلاة لا يجوز الإمام الشافعي دونها رضي الله عنه، ثم صلى ركعتين على ما يجوز أبو حنيفة رضي الله عنه، فلبس جلد كلب مدبوغا، لأن أبا حنيفة يجوز الصلاة، وهذا موجود في كتبهم للعلم، كل هذه المطالب موجودة في كتبهم. فلبس جلد كلب مدبوغا ولطخ ربعه بالنجاسة، هو أساسا نجس ولكن أضاف إليه نجاسة، نور على نور أو زيادة الخير خيرين. فلبس جلد كلب مدبوغا باعتبار أنه إذا جلد الكلب ليس مدبوغ لا يجوز ولا يطهر، هذه القولة المشهورة، هذا الذي كان يحضر تنقل عن السكاكي أو عن غيره عن أكثر من واحد، كان عنده شيء من الغباء فكان يقرأ أنه قال الكلب جلد الشيخ يطهر بالدباغة، هو قال الشيخ، قال الشيخ جلد الكلب، قال الشيخ يعني قال أبو حنيفة، فإنه قال بأن جلد الكلب يطهر بالدباغة، قال الشيخ جلد الكلب يطهر بالدباغة، هو هذا كان غبيا فكان يكرر في الدرس قال الكلب جلد الشيخ يطهر بالدباغة، إشارة إلى هذا الموضوع. فلبس جلد كلب مدبوغا ولطخ ربعه بالنجاسة، يقصد بالنجاسة الغائط، لطخ ربعه بالغائط لأنه يجوز ذلك، وتوضأ بنبيذ التمر، نبيذ التمر هو الخمر، لكن هم يرقعون يقولون نبيذ التمر يعني ماء وألقي فيه نبذ فيه التمر، نبيذ التمر هو الخمر، الخمر الذي يصنع نوع من أنواع الخمور يصنع من التمر، الواين ما يسمى الآن بالواين. وتوضأ بنبيذ التمر وكان في صميم الصيف، يعني في القيض في شهر تموز، صميم الصيف وتموز في المفازة في الصحراء، صحراء شمس وفي الصيف، ويلبس جلد كلب مدبوغ، رائحة فيه قوية، رائحة جلد الكلب ورائحة الدباغة الموجودة، ومغطى بالخر، وهذا الخر أيضا يجلب ماذا؟ يجلب الحشرات، يجلب الذباب. ثم توضأ بالنبيذ، بنبيذ التمر، والنبيذ فيه حلاوة في مثل هذا الجو، واجتمع عليه الذباب والبعوض، وكان وضوءه منكسا منعكسا، بالعكس توضأ، التنكيس في الوضوء المعروف عندهم، يعني حينما يغسل يديه يصب النبيذ ويدخله إلى الداخل لزيادة الأوساخ، وكان وضوءه منكسا منعكسا، ثم استقبل القبلة وأحرم بالصلاة من غير نية في الوضوء، يعني هو لم يكن قد نوى أن يتوضأ لأجل الصلاة، هكذا توضأ من دون نية، من دون أن يكون، وتوضأ بالخمر بالنبيذ، وأحرم بالصلاة من غير نية في الوضوء، ولما أحرم كبر بالفارسية، هنا القصة ناقصة، قال وكبر بالفارسية دو بركك سبز، أنا القصة قرأتها في مصادر أخرى، وكبر بالفارسية، وحين قرأ آية فماذا قرأ؟ كبر بالفارسية وما قرأ الفاتحة، وقرأ آية، وهذه الآية ترجمها إلى اللغة الفارسية. الآية هي كلمة مدهامتان من سورة الرحمن، تترجم بالفارسية دو برق سبس، دو برق سبس. المكتوب هنا ليس صحيحا، دو بركك سبس، وكبر بالفارسية دو بركك سبس. أصل القصة أنه كبر بالفارسية ثم قرأ آية واحدة تكفي، وهي كلمة واحدة، كلمة مدهامتان من سورة الرحمن، وترجمها باللغة الفارسية، فقال دو برق سبس، ثم نقر نقرتين كنقرات الديك من غير فصل ومن غير ركوع، لأن الركوع ليس واجبا عنده، من غير فصل ومن غير ركوع ومن غير ذكر، وتشهد وضرط في آخره، لأنه عند أبي حنيفة أنت مخير، يعني المصلي الحنفي مخير بين أن يضرط أو يسلم، يعني السلام على رسول الله أن تسلم على النبي، أن تقول السلام عليك أيها النبي، أو أن تضرط إلى آخر القصة. هذه صلاة أبي حنيفة. طبعا الأحناف أيضا كتبوا صلاة ليس أمام ابن سبكتكين، ولكن بعد ذلك كتبوا في كتبهم، قرأت في بعض كتبهم صلاة للشافعية، لا أجد وقتا لذكرها، لكن فقط أشير إلى بدايتها. يقولون بأنهم هكذا يقولون، يقولون بأن الشافعي يقول إذا كان هناك مجموعة من المسلمين وما عندهم إلا قلتان من الماء ويريدون أن يتوضأوا والماء ما يكفي، يقول يجب عليهم أن يكملوا ببولهم، يخلطوا ببولهم أو في مكان ببولهم وغائطهم. هذا قرأته في كتب الأحناف، وهم يرتبون صلاة كهذه الصلاة. أنا لا أريد الخوض في هذه القضية الآن لأنه فيها تفاصيل أخرى، ولكن هذه صلاة أبي حنيفة نجد لها آثارا في هذا الكتاب. في قضية، في النسخة الأصلية لهذه القصة، لا أدري هل أن ابن خلكان هو الذي حرفها، في نسخة قديمة في الثمانينات قرأت فيها نسخة قديمة لوفيات الأعيان لابن خلكان أنه سجد على عذرة يابسة، على خرق يابس، فإن أبا حنيفة يجوز السجود على العذرة اليابسة، وهذا الكلام كان مذكورا في كتاب بداية المجتهد، كانت عندي نسخة قبل سنوات ليست بالكثيرة موجود في هذا الكلام، لكن الآن حينما رجعت إلى النسخة الآن الموجودة عندي ما وجدت فيها أن أبا حنيفة يجوز السجود على العذرة اليابسة، لكن وجدت فيها أن أبا حنيفة يقول بالخيار بين أن يضرط المصلي أو أن يسلم، هذا موجود في هذه الطبعة بداية المجتهد ونهاية المقتصد، نحن راجعنا ذلك اقتداء بسيرة السيد البروجردي رضوان الله تعالى عليه، الذي جعل من فقه أهل البيت حاشية على هذا المتن الشريف، هذا المتن الجميل، يعني متن الفقه أن المصلي يخير بين أن يضرط أو يسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله، وبعد ذلك نأتي بروايات أئمتنا عليهم السلام فنجعل هذه الروايات حاشية على هذا المتن المكرم. هذه الطبعة بداية المجتهد، الطبعة الأولى 2010، مؤسسة الرسالة، ناشرون، صفحة 127، المسألة الثامنة، التسليم. اختلفوا في التسليم من الصلاة، فقال الجمهور بوجوبه، الجمهور يعني الشافعي إلى آخره، وقال أبو حنيفة وأصحابه ليس بواجب. ماذا يفعل؟ فجاءنا برواية افتراء على رسول الله، وأما أبو حنيفة فذهب ما رواه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي أن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة حدثاه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وآله، أنا أقول ليش مكتوب هنا وآله، ماذا قال رسول الله افتراء عليه؟ إذا جلس الرجل في آخر صلاته فأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته، فهو مخير بين أن يضرد كما قال وبين أن يسلم. هذا هو الفقه وأمثاله كثير، أنا لا أستطيع أن أقرأ كل الكتاب وإنما آتيكم بنماذج. هذا هو الفقه الذي يكون متنا ونأتي بأحاديث آل محمد فتكون حاشية. آخر شيء أقف عنده أن السيد البروجردي في آخر أيام حياته في الأيام الأخيرة، وكان تلامذته جلاس عنده، كان يظهر الخوف من الموت، كان يظهر خوفه من الإقبال والإقدام على الله، فكان يذكرونه بأنك ألفت الكتب، ربيت الأساتذة والتلاميذ، بنيت المساجد، فعلت كذا كذا، كان يقول ذلك قليل لا ينفع. السيد القلباغاني المرجع الراحل رحمة الله عليه هو من تلامذة البروجردي أيضا، ذكره قال سيدنا أنت أشرفت على كتاب جامع أحاديث الشيعة، وللعلم هذا الكتاب إلى الآن لم يطبع، طبعت بعض أجزائه، إلى يومك هذا لم يطبع كاملا، طبع قسم من أجزائه، والذي طبع هذه الأجزاء، هذه الطبعة الآن التي بين يدي، طبعها السيد الخوي. السيد الخوي اشترى الأجزاء التي كانت مهيئة للطبع وطبعها، ومن جملتها هذا الجزء، ولذلك هناك مقدمة للسيد الخوي رحمة الله عليه مكتوبة في أول الكتاب. هذه الحادثة منقولة في صفحة نون وصفحة سين، أنه قدس سره قبل ارتحاله بأيام، تذكر وفوده على ربه الكريم، وأظهر التأثر والتأسف على قلة الزاد وبعد السفر، فسلاه وعزاه جمع من الحضار بتذكار خدماته الدينية وآثاره العلمية من تربية الفضلاء وتعليم العلماء وبناء المساجد العظيمة والمدارس العالية واجتهاده في إحياء الحق وإماتة الباطل، فأجابهم بأن كل ما ذكرتم بالنسبة إلى عظمة الرب الجليل ونعمه الكثيرة علي قليل. ثم ذكره سيد الفقهاء آية الله العظمى الحاج سيد محمد رضا الموسوي القلباغاني بأنك من فضل الله الملك الوهاب وفقت لتأليف هذا الكتاب المنيف أي جامع أحاديث الشيعة إلى آخره، فقال نعم أرجو بهذا الكتاب فقط لاحظ أرجو بهذا الكتاب فقط غفران الله الصمد، لأن فيه حديث أهل البيت، ولطف من الإمام الحجة أن منعه أن يشحنه بحديث المخالفين، كان لطف بهذا السيد، وإلا لا وسخ هذا الكتاب وقذر هذا الكتاب، كان لطف من الإمام الحجة بهذا السيد أن منعه، اتخذ القرار وبدأت اللجنة تكتب الحديث المخالف وأتموا باب الطهارة ودخلوا في أبواب أخرى، ولكن بعد ذلك السيد منعهم ليس لأنه مقتنع، قال خوفا من الناس، وهذا الأمر سنعود إليه في وقت آخر، لطف من الإمام الحجة أن منعه وما عاد إلى هذا الأمر، وطبع ما طبع من الكتاب من دون حديث المخالفين، جمعوا فيه أحاديث أهل البيت، ومن جملتها أيضا أحاديث تفسير الإمام العسكري موجودة نقل في هذا الكتاب من تفسير الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، ذلك يدل على أن رأي السيد البروجردي في تفسير الإمام العسكري ليس كرأي السيد الخوئي، هكذا يبدو من خلال وجود أحاديث من تفسير الإمام العسكري في جامع أحاديث الشيعة. فماذا قال؟ العبرة هنا يا علماء الشيعة، العبرة هنا حين ذكره السيد القلبيقاني بهذا الكتاب والذي لم يطبع إلى الآن كاملا، وفي أيامه طبع طباعة حجرية، الأجزاء الأولى طبعت طباعة حجرية رديئة، هذه الطباعة الحروفية كانت بأمر وبإنفاق من السيد الخوئي رحمة الله عليه. على أي حال الآن طبعت أجزاء أخرى لكن لم يطبع بشكل كامل، قسم من الكتاب، ربما النصف من الكتاب طبع أو شيء قليل يتجاوز عن نصف الكتاب. وأنتم تلاحظون هذا الكتاب في الخمسينات، يعني من الخمسينات وإلى يومك هذا لم يطبع كاملا، ومع ذلك السيد يرجو غفران الذنوب بهذا الكتاب فقط، مع أن الأحاديث الموجودة في هذا الكتاب هي أحاديث أحكام، الحقائق والمعارف هي الأصل، الأئمة يوجهوننا إلى الحقائق وإلى المعارف، الأحكام تأتي في الحاشية. هكذا نقول، لا كما قال السيد البروجردي أن أحاديث أهل البيت هي حاشية على أحاديث المخالفين، نحن نقول بأن أحاديث الأحكام التي يهتم فيها المراجع هي حاشية في مجموعة أحاديث أهل البيت، بالقياس إلى الزيارات والأدعية، بالقياس إلى أحاديث الأسرار والمعارف. ولكن ترتيب الأولويات مضطرب، ولا تنسوا بأن السيد البروجردي ماذا قال؟ قال المشكلة فيما بيننا وبين المخالفين في الفقه، القضية ليست في العقيدة، هذه القضية تذكروها، لأننا سنأتي على أمثالها في الحلقة القادمة. إني أسرجت إليك جوادي بقية الله وهجرت الوادي، زهرائيون نحن نبقى نعيش نحيا نموت، زهرائيون 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 نحن والهوى زهرائي، في أمان الله.
هو القائم ترفن راياته، هلا بيك ظلت أيام، والمهدي والمهدي يصفح، هلا بيك ظلت أيام ظلت أيام، والقائم ترفل ظلت أيام ظلت أيام، والمهدي يصفح منتظر الإنسانية تبدي الثورة، منتظر